السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك ما بدأناه في دروس سابقة من كتاب باب الطهارة من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051.
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وبالماء عود المحل كما كان مع السبع غسلات، ويكفي ظن الإنقاء.
نعم، كنا قد تحدثنا عن الاستجمار وأنه هو مسح الخارج من السبيلين أو أحدهما بالحجارة أو ما يقوم مقامهما أو نحوهما، كالحجارة، كالمناديل، كالخشب، أي شيء منقي، خلاف الشيء الأملس أو الشيء النجس كما ورد كما مر معنا في الأسبوع الماضي. هذه كيفما مسح المكان فإنه ينقي، سواء مسحه بكامل الحجر في الشعبة الأولى أو في الحجر الأول مسحه كاملا، أو أنه جعل حجرا للجهة اليمنى وحجرا للجهة اليسرى وحجرا للجهة الوسطى. المهم أنه يعني كيفما مسح أجزأه، بحيث أنه يذهب بجميع الخارج إلا ما يشق إزالته، فهذا معفو عنه. وما يشق إزالته يقول أنه يبقى أثرا لا يزيله إلا الماء، هذا يعني الضابط في المعفو عنه، يعني أن يكون يبقى أثرا لا يزيله إلا الماء. أما إذا كانت تزيله الحجارة أو المناديل أو نحو ذلك، فهذا لابد أن يمسح حتى ينقي المكان ويعود الموضع إلى خشونته كما كان، يعود الموضع إلى بالنسبة للغسل بالماء يعود إلى خشونته كما كان. وبالنسبة للاستجمار يكفي أنه يطهر المكان بحيث أنه لا يبقى إلا أجزاء لطيفة لا يزيلها إلا الماء، فبهذا يكون الإنسان قد تطهر إذا كان بحجر أو منديل أو نحو ذلك، وأزال الخارج من السبيلين ولم يبقى أثرا لا يزيله إلا أثرا لا يزيله إلا الماء، فإنه بهذا يكون قد تطهر. نعم.
ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا.
أي نعم، يقول إن الاستجمار يعني يمسح ثلاث مسحات بثلاث حجارة أو بحجر ذي شعب ثلاث، أو بمنديل يعني يكون له عدة جهات، أو بثلاثة مناديل هذا الأصل أنه يعني يمسح الموضع ثلاث مرات. لكن لو لم يتنظف المكان فإننا نزيد رابعة، وإذا زدنا رابعة لابد يعني الأفضل والأولى أن نزيد خامسة حتى نقطعه على وتر، حتى نقطعه على الوتر، هذا الأفضل نقطعه على وتر. فإذا لم ينق في الرابعة وأنقى في الخامسة الحمد لله، إذا احتجنا أننا نمسح مسحة سادسة فمعنى هذا أن الأفضل أيضا أن نزيد واحدة حتى تكون سبع، حتى تكون سبع حتى نقطعه، نقطع هذا الاستجمار على وتر. نعم.
ويجب استنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح والطاهر وغير الملوث.
يقول إن الاستنجاء أو الاستجمار يكون عن الخارج من السبيلين كالبول والغائط، البول يخرج من الذكر أو من القبل، والغائط يخرج من الدبر، يخرج من الدبر، هذا الذي يسن الاستجمار له، الذي يجب الاستنجاء والاستجمار له عند الصلاة، عند الصلاة، يعني لا يكون الإنسان متطهرا إلا إذا نظف هذا المكان قبل الشروع في الوضوء، قبل أن يشرع في الوضوء لا بد أن ينظف، إذا بال أو يعني خرج منه غائط لا بد أن ينظف هذا المكان، ولو صلى وهو لم ينظف هذا المكان طبعا كان مصليا بنجاسة، كان مصليا بنجاسة، ولذلك لا تصح صلاته، لأن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة، يعني في ثلاث أشياء لابد أننا نؤدي الصلاة ونحن طاهرون، في ثياب، في أبداننا، في أبداننا، يعني ليس على أبداننا نجاسة، لا في موضع الخارج ولا حتى على اليد ولا على الرجل ونحو ذلك، إذا كان على بدنك نجاسة لا تصح صلاتك، لا تصح صلاتك. في البدن والثوب أيضا لا بد أن تكون الثياب طاهرة، يقول الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، فلا بد أن تكون الثياب طاهرة، وكذلك البقعة التي نصلي فيها لا بد أن تكون طاهرة، لا بد أن تكون طاهرة، يعني سواء كان بقعة من الأرض أو كان فراشا، الفراش لا بد أن يكون طاهر الذي نصلي عليه، وكذلك الأرض لو ما في فراش وأردنا أن نصلي على الأرض فلا يصح أنك تعمد إلى أرض متنجسة، إلى أرض متنجسة مثلا عليها بول إنسان ولا عليها بول حيوان أو نحو ذلك حيوان النجس، فإنه هنا لا يصح الصلاة في هذه البقعة. فإذا لا بد أن نطهر أبداننا، نطهر ثيابنا، نطهر بقعة الصلاة، بقعة الصلاة. هذا يقول إنه لا بد من تطهير الموضع في الذكر أو القبل، قبل المرأة أو في الدبر، كله نطهره هذا سواء بالماء أو بالأحجار أو بالمناديل أو نحو ذلك. يقول هذا من الخارج النجس، لكن لو خرج من الإنسان شيء غير نجس، غير نجس وغير ملوث، أو الريح التي تخرج من الإنسان، الريح التي تخرج من الإنسان يعني من الدبر يخرج من الروح، هذه ليست بنجسة، يعني لا يجب علينا أن نستنجي أو نستجمر منها، يعني لو أن إنسانا أحدث بالريح خلاص يذهب، هذا طبعا صار عليه حدث، والصلاة من شرطها الطهارة، ماذا يعمل؟ ما هو لازم إلا يغسل فرجه ويعني ذكره ودبره ولا هذا، لا خلاص يتوضأ، يتمضمض، يغسل يديه، يتمضمض، يستنشق، يغسل وجهه، اللي هي فروض الوضوء التي ستأتينا. فلا يلزم الاستنجاء لخروج حجر مثلا غير ملوث، خرج من الذكر، خرج من الدبر ويكون غير ملوث وغير ملوث للمكان، وكذلك الريح لا يجب منها الوضوء، لأن الريح هذه ليست بنجسة، ليست بنجسة، لأن حتى لو كانت نجسة كان هذا فيه إشكال، إنها تلوث الثياب أو السراويل، تلوث السراويل، فإذا من قال بأن الريح نجسة معناته لازم أيضا تغسل السراويل، تغسل الثياب، ولكن الرأي الصحيح أن الريح ليست بنجسة، إنما هي ناقض من نواقض الوضوء، هذا ما فيه إشكال، إنها ناقض من نواقض الوضوء، موجبة للوضوء، موجبة للوضوء، ولا يجوز للإنسان أن يخرج منه ريحا ثم يقوم ويصلي وهو متوضئ بوضوئه الأول، لا بد من أن يجدد الوضوء. نعم.
ولا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء، بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ.
أي نعم، هذا يقول إنه يعني هل نقدم الاستنجاء والاستجمار ثم نتوضأ، أو أننا نتوضأ ثم ننظف المكان، ننظف المكان؟ هذان قولان للعلماء. المؤلف رحمه الله تعالى سار أنه لا يصح إنك تتوضأ ثم تنظف، يعني تستنجي أو تستجمر، لا بد أنه تبدأ بالاستنجاء والاستجمار ثم تتوضأ ثم تتوضأ. هناك قول آخر لبعض العلماء أنه سواء يعني قدم هذا أو أخر هذا فلا بأس به، لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا بد أن تبدأ أول شيء بالاستنجاء والاستجمار، تنظف المنطقة ثم تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك إلى آخر الوضوء. نعم، لكن يعني لا تؤخر الاستنجاء والاستجمار إلى ما بعد الوضوء. نعم.
ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها.
طبعا احنا نحن نقول الآن إنه لا يجوز الوضوء، لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار، هذا إذا كانت النجاسة على القبل أو الدبر، على القبل أو الدبر. لكن لو كانت النجاسة على اليد، على الرجل، على الفخذ، على أي مكان كان من البدن غير السبيلين اللي هي الذكر والقبل وفتحة الشرج، هذه يصح أنك تتوضأ ثم تعمد إلى النجاسة التي على اليد أو على الرجل أو على الفخذ أو على أي موضع كان في البدن وتغسلها، فيصح الوضوء مع أنك أخرت غسل هذه النجاسة. لكن إذا كانت النجاسة على السبيلين نفسهما لا بد أن تزيلها ثم تتوضأ، تزيلها ثم تتوضأ، لأنه حتى يعني إزالتها من الخارج من السبيلين هذا فيه إشكال عند بعض العلماء، لأن هناك من العلماء من يقول إن مس الذكر ناقض للوضوء والدبر، أنه ينقض الوضوء، كيف تتوضأ ثم تروح تمسك الذكر، ها تمسك الذكر؟ لكن عند بعض العلماء مس الذكر، وهناك وقد ورد السنة حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، إنه لا ينقض الوضوء ولا يؤثر. لكن إذا كانت النجاسة على السبيلين فهذه لابد من الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء. أما إذا كانت على غير السبيلين كاليد والرجل وغيرهما ونحوهما فهذه يجوز لك أنك تتوضأ ثم تغسل هذه النجاسة وتتطهر منها، قد يكون نجاسة بول، قد يكون نجاسة غائط، قد يكون دم، قد يكون كذا، هذه من يعني بعض النجاسات التي قد تصيب الإنسان، قد تصيب الإنسان في بدنه فيغسلها ولو كان متوضئا. المهم أنه لا يدخل في الصلاة إلا بعد إزالة هذه النجاسة، سواء كانت على السبيلين أو كانت على غير السبيلين، إلا أنه في السبيلين يشترط أن نبدأ بإزالتها قبل الوضوء، لا بد أن نزيلها قبل الوضوء. أما في غير على غير السبيلين فلا بأس أن نتوضأ ثم نزيل هذه النجاسة. نعم.
قال رحمه الله: باب السواك وسنن الوضوء.
إيه نعم، هذا يعني المؤلف عقد بابا رحمه الله تعالى للسواك وسنن الوضوء، وهذا تدرج الآن في يعني أبواب العلم، حيث أنه ابتدأ أول شيء بالمياه وهي التي يتطهر بها، ثم ثنى بباب الآنية التي هي ظرف للوضوء، يعني نتوضأ بها، نضع فيها الماء ونتوضأ فيها، ثم ثلث بهذا الباب اللي هو الآن باب السواك وسنن الفطرة وسنن الوضوء، يذكر فيها هذه من السنن التي يعني طبعا تكون قبل الوضوء، لأننا بعده مباشرة سندخل في فروض الوضوء، سندخل في فروض الوضوء، فهو الآن يذكر مقدمات الوضوء، ما الذي يجب علينا، وذكر في هذا الباب ما يناسبه من سنن الفطرة والسنن التي ينبغي أن يسير عليها، أو الآداب التي هي من الفطرة يجب أن يعني يعتني بها المسلم يعتني بها المسلم، كل هذه إن شاء الله في هذا الباب. فبدأ الآن بالسواك، بالسواك. نعم.
باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الإدهان والإكتحال والإختتان والاستحداد ونحوها.
هذه سنن الفطرة، هذه سنن الفطرة اللي هي الاستحداد والإدهان والسواك أيضا وكذا، هذه كلها حلق شعر العانة والإبط ونتف الإبط وقص الشارب ونحو ذلك، كل هذه من سنن الفطرة ستأتي في هذا الباب بإذن الله.
السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك.
أي نعم، التسوك طبعا المسواك هو العود، ويأتي أي عود ليس فيه رائحة طيبة، لأن الرائحة الطيبة سيأتي بعد قليل أنه بعض الأعواد يكون لها رائحة طيبة كعود الريحان مثلا، يقول هذا لا يستاك به لأنه سينعكس إذا التقى الوسخ أو الرائحة التي في الفم وبخر الفم ونحو ذلك بهذه الرائحة الطيبة سيتحول إلى رائحة خبيثة، سيتحول إلى رائحة خبيثة. فالسواك يكون بغير بأي عود طبعا له مواصفات، يكون يعني غير يابس ويكون لا يتفتفت يعني حتى لا يلوث الفم، لأننا نحن نريد أن نطهر الفم، نريد أن ننظف الفم، فلا بد أن نعمد إلى عود مناسب بحيث أنه لا يتفتت لا يجرح يعني ويؤذي الإنسان يضر، لأن يعني الضرر هنا مرفوع ولا يجب الإنسان يضر نفسه، فيختار عودا طيبا طريا من أي يعني من أي الأعواد، يعني لا يجب أننا نتسوك بعود الأراك أو نحو ذلك. هو طبعا الآن عود الأراك هو أشهر الأعواد التي يستاك بها الناس، ويعني حتى اكتشفوا في العصر الحاضر أن فيه مواد يعني طبية أو أشياء يعني حاجات مواد تقتل الميكروبات والجراثيم التي على اللثة وعلى الأسنان، هذا عود الأراك، عود الأراك. لكن لا يلزم أن الإنسان قد يكون ما عنده عود أراك ولا يجد عود أراك ونحو ذلك فيستاك بأي عود لا يتفتت ولا يكون له رائحة طيبة مثل عود الريحان وعود الرمان ونحو ذلك، هذه يقول أن هذه لها رائحة طيبة سينعكس الأمر وتكون تورث رائحة خبيثة عكس الذي يريده الشارع. فإذا التسوك هو بالعود، وستأتينا إن شاء الله مواصفات العود الآن. نعم.
التسوك بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا مندى من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها.
أي نعم، يقول أنه أي عود سواء كان رطب أو يابس أنت تنديه بالماء، ترطبه بالماء كعود الأراك، كعود الزيتون، كعرجون النخل ونحو ذلك، المهم أنه لا يكون يتفتت برضه في الفم حتى لا يضر الإنسان. نعم.
منقن للفم.
أي منقن للفم يعني منظف الفم، يعني إذا كان ما هو منظف ما فائدة السواك، إذا كان هذا العود لا ينظف يعني لابد أن يكون له فرشة، يعني الإنسان يصنع له فرشة بحيث أنه تزيل الفضلات التي على اللثة أو على اللسان أو بل الأسنان أو نحو ذلك، هذه يعني يكون إذا كان لا ينقي معناته لا ينقي يعني لا ينظف، معنى هذا أنه لا فائدة منه. نعم.
غير مضر احتراز عن الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة.
أي نعم، يقول غير مضر أيضا، لا يكون مثلا فيه ضرر، قد يكون بعض الأعواد تسبب حساسية، قد تكون بعض الأعواد كما قلنا لها رائحة طيبة، هي بطبيعة رائحة طيبة، فإذا اختلطت مع رائحة الفم التي ليست بطيبة صار رائحة الفم ما هي طيبة، فهذه يعني الأشياء التي يجب أن تتوفر أو في مواصفات السواك أو المسواك، تتوفر في المسواك لا بد أن توفر هذه الشروط. نعم.
لا يتفتت ولا يجرح.
إيه لا يتفتت ولا يجرح، تفتت كونه يلوث، نحن نريد ننظف، يجرح معناته يضر، إذا كان يجرح اللثة يجرح يعني اللسان، يجرح الشفتين وكذا، هذا غير يعني معناته أتى بنتيجة عكسية، أتى بنتيجة عكسية. نعم.
ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوها، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود.
أي نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن أنه يعني اللي يريد السنة، السواك سنة وهو عبادة من العبادات التي يتقرب بها الله، يتقرب بها الإنسان لله سبحانه وتعالى، هو عبادة وهو أيضا عادة طيبة يعني مفيدة للإنسان، مفيدة للإنسان. فالإنسان يعني إذا كان يعمل عادة تتحول هذه العادة إلى عبادة بالنية، أي عادة تنوي بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنها بهذه النية تكون عبادة، تكون عبادة. فتنظيف الأسنان من العادات، تنظيف الأسنان من العبادات، لكن إذا نويت أنك تستاك للتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره صلى الله عليه وسلم، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسواك وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة، حتى يطهر الإنسان فمه من 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 يعني سواء يعني الرائحة التي في الفم أو آثار الأكل ونحو ذلك. فيقول إنه لا يصيب السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا السواك بالعود، أن نستاك بالعود، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستاك بعود الأراك اللي تجدونه الآن في مكة المكرمة منتشر كثيرا، وهو ينبت في أراضي الحجاز، ينبت في أراضي الحجاز، والآن صار يستزرع أيضا في غير أراضي الحجاز، يعملون شتلات ونحو ذلك، وينبت في كل مكان، في الرمال ونحو ذلك، في أي مكان من الأرض يعني كشتلات أو بذور، ويعني تسقى بماء المطر أو تسقى بالمياه العيدية وتخرج، ويخرج السواك. والسواك هذا يعني شجر الأراك، يعني شجر طيب جدا، والفائدة في أوراقه وفي ثماره أيضا، وكلها لها رائحة طيبة، وفيها يعني من الأشياء التي تبيد البكتيريا. لكن هذا السواك العود لا يأخذونه من أغصان الشجرة، وإلا فإن أغصان الشجرة وأوراق الشجرة والحبوب التي تخرج وله ثمار تخرج كعناقيد العنب، هذه كلها لها طعم السواك وحرارتها مثل السواك، لكن هذا السواك الذي ترونه هو عروق الشجرة، هو عرق الشجرة، يحفرون تحت الشجرة ويقطعون العروق، يقطعون العروق، ولذلك تجدون منها الرقيق ومنها المتوسط ومنها المتين ونحو ذلك، فهم يحفرون تحت الشجرة ويقطعون من عروقها والشجرة باقية. لكن أيضا حتى الأغصان التي في أعلى الشجرة التي فيها الورق أيضا تصلح للسواك، وطعمها طيب ورائحته طيبة مثل العروق، وكذلك ورقه إذا مضغت هذا الورق أيضا له يورث رائحة طيبة في الفم، وربما أنه أيضا يقضي على بعض البكتيريا أو الأشياء الموجودة في الفم. المهم أنه هذا شجر الأراك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستاك بعود الأراك لأنه أفضل الأعواد، أفضل الأعواد، لا يتفتت ورائحته يعني زكية في الفم، وفيه يعني من المواد يعني الله أعلم يعني أنها تقتل. ولذلك الآن نفس المصانع الغربية بدأت تعمل معجون من عود الأراك، هذا من عود الأراك، تعمل معاجين موجودة في الصيدليات ومكتوب عليها الأراك أو المسواك أو نحو ذلك، ونفس الطعم ونفس الرائحة، يعملون من المعاجين. فلولا أنهم وجدوا في هذا العيدان أو هذه العروق حينما حللوها وجدوا فيها فوائد أو مطهرات أو معقمات ما عملوا منها هذا المعجون، معجون الأسنان. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتسوك بعود الأراك، ومن السنة صار يعني أصبح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك يسن التسوك. وسيأتينا متى يسن لك أن تستاك، متى يسن لك أن تستاك ومتى لا يسن، لا يكون سنة، ونتحدث إن شاء الله عن متى لا يكون سنة ونوضح الراجح في ذلك. نعم.
مسنون كل وقت خبر قوله التسوك، أي يسن كل وقت، لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما.
أي نعم، هذا الحديث حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم، يعني منقي منظف للفم، مرضاة للرب، مرضاة للرب. فهذا يعني اللي يكون الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ما دام أنه يرضي ربنا، السواك يرضي ربنا، فإننا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا السواك. وهذه عمل بعض هذه الأشياء والعادات قد يغفل عنها أن الإنسان كثيرا، ويذهب عليه من الأجر الشيء الكثير، يعني من هذه الأشياء، يعني تجده يخرج المسواك يتسوك، لماذا؟ يبي ينظف فمه، يعزب عنه أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا. فالمفروض أن الإنسان يستحضر النية أنه حينما يخرج السواك ليستاك يستحضر أنه يتعبد لله بهذه حتى لا يفوته الأجر. وكثير من العادات هذه التي يعني نعملها نحن، وهي في الواقع إذا نويتها لوجه الله سبحانه وتعالى صارت عبادة. النوم ممكن يكون عبادة ولا لا؟ يكون عبادة. إذا نمت اضطجعت في فراشك ونويت أنك الآن ستنام تتقوى بهذا النوم على طاعة الله حتى تقوم تصلي صلاة الليل أو تقوم تصلي صلاة الفجر، فأنت مأجور على هذا النوم، على هذا النوم. حتى يعني جماع الزوجة، قد يكون الإنسان طبعا هذه فطرة وعادة في الإنسان أن يجامع الإنسان زوجته، لكن ممكن أنت تجعلها عبادة بالنية، تجعلها عبادة بالنية. ولهذا الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع يعني فرج أحدكم صدقة، يعني أنه يؤجر على جماعه لزوجته، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني يقولون كيف نمارس شهوة فطرية، يعني نحن مفطورون على هذا ونمارس شهوة ويكون لنا أجر؟ قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يكون لكم أجر. أرأيت لو وضعتها في حرام أيكون عليك وزر؟ قالوا نعم، يعني إذا 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 أتيت امرأة حراما في زنا يكون عليك وزر إثم يعني؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعتها في حلال، وأيضا فيها من الأجر أنك تحصن فرجك وتحصن فرج زوجتك. فأنت تنوي في هذه العادات الطعام، إذا أنت تأكله نأكله عادة، نقوي أجسامنا ولا نصبر عن طعام، شرب الماء نشربه، لكن إذا نويت بهذا قبل يعني مع العادة نويت أنك تتقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى فيكون لك. رأيتم السحور ما هو احنا يعني الناس ياكلون ويقول عشان ما اجوع في النهار ولا لا؟ هذه عاده حتى يعني لا يصيبه يعني الجوع ونحو ذلك فياكل سحورا، لكن اذا كان ياكله عند السحور نوى انه يتقوى به على طاعه الصيام اجر على ذلك. غير الصيام هذه اجور عظيمه نحن يمكن نغفل عنها. انسان يرى حجر في الطريق، يرى عود في الطريق، قد يكون عادة يزيله، أو هذه يمكن وظيفته أنه يعني يزيل الأحجار والأشجار التي في الطريق قد تكون، لكن لو أنه نوى أنه يزيل الأذى عن طريق المسلمين حتى لا يضرب المسلمين، مع هذا العمل يعني هو وظيفته أو أنه من عادته أنه إذا وجد عود نحاه وإذا وجد قشر موز أزاله نحو كذا حتى لا يزلق فيه إنسان نحو ذلك، لكن ماذا نويت أيضا أنت؟ هل نويت التقرب إلى الله سبحانه وتعالى حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإماطة الأذى عن الطريق صدقة؟ إماطة الأذى يعني كونك تنظف الطريق المسلوك للمسلمين حتى لا يصيبهم، وجدت مسمار شلت هذا المسمار ونحيته عن طريق المسلمين، تنوي تقول حتى لا يضر أخي المسلم أو واحد يعني يمشي بسيارته ويخرب كفرات أو يجرحه أو نحو ذلك، استحضر هذه النية، استحضر نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء التي تعملها. وكثير نحن نفرط بأجور كثيرة، نفرط بأجور كثيرة جدا جدا، يعني أعمال ممكن أن تنقلب بالنية إلى عبادات، تنقلب بالنية إلى عبادات تنوي بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى تؤجر عليها. فلذلك هذا السواك الذي يعني تعمد إليه، هو صحيح أنت تنظف أسنانك، هذا يعني هي عادة، حتى كما أن الإنسان أيضا يأتي بالصابون وينظف أسنانه، يأتي بالمعجون وينظف أسنانه، تلاقيه يقول أنا الطبيب أرشدني إلى كذا وكذا، صارت هذه عادة عادة. لكن لو أنك حينما تخرج المسواك وتقول أنا يعني سأنظف الأسنان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هنا تؤجر على ذلك. فلذلك يقول أنه يعني لا يكون سواكا إذا أنك غسلت، هذا بعض العلماء والمؤلف مشى على ذلك، أنه إذا نظفت أسنانك بالأصبع أو بخرقة، يعني أخذت خرقة ولا شيء أو قطنها أو شيء ونظفتها بأسنانك، يقول هذا ليس سواك، هذا ليس سواك. لكن من نظر إلى يعني علة الأمر بالسواك قال ألحق به كل شيء ينظف الأسنان، يلحق به كل شيء ينظف الأسنان، يعني ما هو لازم عود، ما دام أنه منقي ومنظف ويخلف رائحة طيبة ويذهب بالرائحة الخبيثة فهو سواء بإصبعك، سواء كان بخرقة، سواء كان بفرشات ونحو ذلك، يعني ما دام أنه القصد، نقول ما المقصود بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يستاك ولماذا أمرنا بالسواك؟ قال في الحديث أن السواك مطهرة للفم، هذا العلة أنه مطهر الفم. طيب ما دام مطهرة للفم ها، فنحن نطهر الفم بأي شيء كان، كما أنه أيضا لا يختص بعود الأراك أي عود، فكذلك لا يختص بالعود أيضا، ما أنا ممكن أطهر فمي بالقطنة، أطهر فمي بالمعجون والفرشة، ممكن أطهر فمي بإصبعي، ممكن بخرقة، ممكن كذا وكذا. فإذا نظرنا إلى العلة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه مطهرة للفم، فمعناته أي شيء ينقي وأي شيء ينظف الفم ويذهب بالرائحة منه ويذهب ببقايا الطعام فهو مثل السواك. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه لابد أن يكون يعني يكون لا يكون سواكا إلا إذا كان بعود، لا يكون سواكا إلا إذا كان بعود، أما إذا كان بإصبع أو خرقة وذا فهذا ليس سواك. لكن فيه من العلماء من يرى يعني إعمال العلة وإلحاق غيرها غير العود به، ما دام أن القضية تطهير الفم، ما دام أنه تطهير الفم فبأي مطهر كان وينقي وينظف فإنه يكون سواكا ويؤجر الإنسان عليه. لكن طبعا السواك خفيفة مؤونته، تضعه في جيبك وتستاك فيه في كل وقت، لكن الأشياء الثانية الفرشة والمعجون لابد تكون يعني الآن مثلا أنت في الحرم، بعدين السواك يعني مندوب إليه مثلا عند الصلاة، عندما تقام الصلاة يندب، حتى لو ما كان لو كان فمك نظيف يندب إليك أنك تستاك، هذا لا يحصل بهذه الأشياء. فإذا للعود استعمالات قد لا تحصل يعني كل وقت ولا تتهيأ لك في كل وقت، قد لا تتهيأ لك أنت في السيارة وتريد أن تستاك، أنت تريد أن تصلي، استيقظت من النوم، سيأتينا عند الاستيقاظ من النوم تستاك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم يشوص فاه بالسواك، لأن النوم يغير رائحة الفم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه أخذ السواك وشاص فمه يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني السواك آلة بسيطة تكون قريبة من الإنسان دائما في جيبه في عند رأسه ونحو ذلك، بخلاف الأشياء الأخرى التي قد لا تتوفر. نعم.
لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا،
هذا الشيء المستثنى اللي يقول إنه السواك، قال السواك مسنون كل وقت، استثنى حالة واحدة وقال إن الصائم يكره له السواك بعد الزوال، يعني بعد الظهر يكره له السواك بعد الظهر بخلاف ما قبل الظهر. لماذا؟ يعللون هذا يقولون إن الصائم يعني ينبعث من فمه أثناء الصيام، وخصوصا يعني بعد أن تخلو المعدة، أن تخلو المعدة ينبعث منه من فمه رائحة يعني هي عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك كما قال صلى الله عليه وسلم. ها، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا خلوف فم الصائم. خلوف فم الصائم يعني رائحته. أنت قد تشم صائم فم صائم يخرج منه رائحة غير محببة. قال: لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. فيقول أنت إذا استعملت السواك بعد زوال يعني بعد الظهر، معنات أنك تذهب هذه الرائحة المحبوبة لله سبحانه وتعالى، فدعها تبقى. بعض العلماء قال لا، أنه يسن يعني هذا المؤلف مشى أنه بعد الظهر ما تستاك إلى أن تفطر حتى لا تذهب رائحة الفم. بعض العلماء قال لا، السواك مسنون كل وقت، وغير صحيح أنه يعني الصائم مستثنى من ذلك، غير صحيح أن الصائم مستثنى وأنه لا يكره له السواك بعد الزوال، يكره له السواك بعد الزوال. فقال تسوك في الصباح وفي الضحى وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب. لماذا؟ يقول إن يعني هذه الرائحة أصلا لا تنبعث من الفم، فهي ستنبعث سواء تسوكت ولا ما تسوكت. لماذا؟ هي نتيجة لخلو المعدة، إذا خلت المعدة من الطعام بدأت تظهر هذه الرائحة، فليست هذه رائحة الفم ولكنها رائحة تخرج من المعدة التي الخالية من الطعام. ولهذا يقولون أنه يعني ما تبدأ الرائحة تخرج في الصباح والإنسان يعني معدته مليانة أو يعني شبعان أو نحو ذلك، تبدأ تخرج إذا خلت المعدة وفرغت، بدأت تنبعث هذه الرائحة من فم الصائم، وهو طريق إلى خروج هذه الرائحة. فيقولون يعني لن يؤثر، حتى ولو استكت هذه الرائحة لن تنقطع لأنها تخرج من المعدة التي هي فارغة، من المعدة الفارغة. فقالوا إنه يعني يسن الاستياك حتى للصائم كل وقت دائما دائما. أما المؤلف رحمه الله تعالى يقول السواك مسنون كل وقت إلا الصائم بعد الزوال فإنه يستثنى. وورد في هذا حديث لو صح كان فاصلا للنزاع، وهو استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. هذا ورد فيه حديث، لكن لا يعني يقولون لو صح هذا الحديث انتهينا، صرنا نستاك في بالنهار في الضحى يعني ونحن صيام، ولا نستاك بالعشي يعني في فترة المسائية أو في نصف النهار الآخر. لكن هذا الحديث لم يصح، ولهذا أصحاب هذا القول قالوا أنه يعني السواك مسنون كل وقت للصائم وغير الصائم. المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا، الصائم مستثنى، تستاك الصبح الضحى كذا، لكن بعد الظهر لا تستاك حتى لا تذهب الرائحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب، لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. نعم. متأكد خبر ثان للتسوك عند صلاة فرضاً كانت أو نفلة.
يقول أن السواك يعني أكدية سنة مؤكدة يكون في مواضع معينة، يعني أنت الآن قد تستاك تعبداً لله سبحانه وتعالى، فمك نظيف، يعني قد استكت قبل قليل، قبل ساعة، قبل نص ساعة، ونظفت فمك، توضأت وتمضمضت ونحو ذلك، فمك نظيف. لكن يسن دائما أنك تستاك سواء كان نظيف ولا ما هو نظيف، فيه رائحة ولا ما فيه رائحة. لكن هذه السنة تتأكد في مواضع، في مواضع ذكرها المؤلف، ومنها الأول أنه عند الصلاة، عند الصلاة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث الصحيح أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني خوف المشقة على خوف الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك عند كل صلاة. مع نأخذ من هذا أن هذا سنة مؤكدة، أنك إذا أردت أن تصلي أنك تستاك، هذه سنة، ولو كان فمك نظيفا، ولو كنت قبل قليل قبل الإقامة مستاك لمدة نص ساعة، إذا أقيمت الصلاة فتستاك يعني إعمالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
وعند انتباه من نوم ليل أو نهار.
أي نعم، أيضا نوم الليل أو النهار كله كما قلنا يؤثر في في رائحة ونفس الإنسان، فإذا استيقظ الإنسان من نومه سيكون متغير، سيكون الفم متغير برائحة غير طيبة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل إذا استيقظ من نومه كان يشوص فاه بالسواك. فأنت إذا استيقظت في أثناء الليل أو عند صلاة الفجر، يعني أحيانا قد يستيقظ الإنسان مرة مرتين ثلاث مرات، فإعمالا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تأخذ المسواك وتشوص فاك حتى تذهب الرائحة التي خلفها النوم. نعم.
وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره،
يعني أيضا يسن أو يتأكد سنية السواك عندما تتغير رائحة الفم، عاد سواء كان بمأكول أو غيره، يعني أكلت سيبقى زفر ودهون وزنخ ونحو ذلك أشياء، هذه يزيلها السواك. فهذا حينما تأكل أيضا وتتغير رائحة الفم أو تأكل أي شيء فإنك تستاك حتى تذهب بهذه الرائحة التي خلفها الأكل. نعم.
وعند وضوء وقراءة.
أي نعم، كذلك عند الوضوء كل هذه يعني العبادات التي عددها يعني يتأكد السواك عندها، وكذلك عند الوضوء. وعند الوضوء قوله العندية هذه يعني ما هو قبل الوضوء بكثير، لا، وأنت جالس بعد أن تغسل يديك اللي هو السنة، غسل اليدين اللي هو السنة، ما هو غسل اليدين من شو اسمه من نوم ليل ناقض الوضوء كما سيأتينا، لا، اللي هو السنة مع المضمضة والاستنشاق، أنك عندما تتمضمض أيضا تستاك، يعني عند الوضوء، يعني مع الوضوء يعني قريب من الوضوء تغسل، تتمضمض تغسل بالسواك ثم تتمضمض حتى يخرج ما خلفه السواك أيضا من الفم، فعند الوضوء. وعند أيضا قراءة القرآن، عند قراءة القرآن حتى لأن الفم طريق لكلام الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون طريق كلام الله سبحانه وتعالى بأحسن أحواله. نعم.
زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول منزل ومسجد وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان.
اي نعم، عطنا اياه واحد واحده يعني.
ودخول منزل،
اي ايضا عندما تدخل المنزل ايضا هو دائما هذه من المكرمات، ولذلك حينما قلنا التيامن ونحو ذلك قلنا انك تقدم رجلك اليمنى عند دخول المسجد، عند دخول المنزل، عند لبس الخفين تبدا باليمنى، عند دخول الخلاء تبدا باليسرى. فكذلك هذا ما دام انه يعني شيء طيب دخول المنزل الإنسان، يعني السوق حينما تخرج من بيتك تبدأ باليسرى ما تبدأ باليمنى، لأنك خرجت من المكان المحبب المكرم إلى الأسواق التي فيها كل شيء، الأسواق هذه والشوارع. فيقول حينما تريد تدخل المنزل كأنك أيضا كما أنك عند دخولك للصلاة تستاك، فكذلك عند دخولك للمنزل. فيعني هذه الأشياء التي أيضا ألحقت بأكدية السواك، أنه يتأكد أنك تستاك في هذه الحالة.
ومسجد
كذلك عند دخول المسجد، مثل ما قلنا أنه يعني دخول البيت غير الخروج منه، ودخول المسجد غير الخروج منه، تدخل باليمنى تستاك عند دخولك المسجد، لأن هذا أيضا من الأماكن الطاهرة المكرمة التي يعني يميل إليها القلب ويرتاح فيها، فما دام أنه بهذا الشكل فأنت تستاك عنده.
وإطالة سكوت،
وإطالة السكوت، يعني الإنسان إذا ما يتكلم، يعني مسكت ما يتكلم، في الغالب أنه قد ينبعث منه الرائحة إذا أطال السكوت، مثل ما إنه يستيقظ من النوم، استيقظ من النوم يعني ما فيه إلا يعني لا يتكلم ولا شيء، ولذلك يتغير رائحة، تتغير رائحة الفم. فكذلك إذا أطال السكوت، وربما عكس ذلك إذا أطال الكلام، الإنسان قد يتغير رائحة فمه عند كثرة الكلام، وقد يتغير تتغير رائحة فمه عند إطالة السكوت. فكثرة الكلام تورث الرائحة ربما وتتغير الفم فيها، وكثرة وإطالة السكوت أيضا كذا. فالسواك يشرع في هاتين الحالتين، وهي كلها تدور على يعني تطهير الفم، تطهير الفم وكونه نظيف وينبعث منه رائحة طيبة. نعم.
وخلو المعدة من الطعام،
كذلك عند خلو المعدة من الطعام، يعني إنسان ما أكل من الصبح إلى الليل يبي يكون مثلا خالية معدته، هنا كما قلنا في الصيام لماذا تخرج الرائحة، رائحة من الفم في الصيام إذا خلت المعدة في الصيام من أجل الصيام. لكن ممكن أنك من لست صائما، أنت لست صائما ولكن مفطر، ولكنك ما أكلت من الصبح إلى الليل، هنا تغيرت رائحة فمك، هنا نقول يتأكد عليك يعني من سنة مؤكدة أنك تستاك حتى تذهب الرائحة التي تنبعث من 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 يعني فراغ المعدة.
واصفرار الأسنان،
كذلك عند اصفرار الأسنان، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لاحظ على أصحابه القلح في الأسنان، ويعني الأشياء التي تلتصق بالأسنان من أثر الطعام، فيعني لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك على أصحابه، أنه يرى الصفرة في أسنانهم، وأنه يحيط بها من جانب اللثة يعني بعض البقايا ونحو ذلك، فيعني قال يعني نهاهم عن ذلك وأمرهم بالسواك، يعني أن ينظفوا أسنانهم، لأن هذه البقايا في الأسنان والأشياء هذه كلها يصدر منها رائحة كريهة، وحتى هي منظرها غير محبب، الناس يعني قد ينظرون إلى أسنانك عندما تضحك أو كذا وكذا، فيرون عليها البقايا التي يعني هي زي الغلس أو نحو ذلك الذي على الأسنان، هذا يذهبه يعني النظافة، تنظيف الأسنان. ولذلك قلنا أن ديننا دين النظافة، الشريعة الإسلامية هي دين النظافة، وهذه تكملة لأداب الخلاء وأداب دخول الخلاء وإماطة الأذى عن الطريق، أيضا كون الإنسان يعني يحاول يعني أو أن الشارع أمرنا بالسواك، هذا أيضا من النظافة. وقلنا أنه يعني ورد مما يكثر على ألسنة الناس من الأحاديث اللي يقولون أن النظافة من الإيمان، يعني يستشهدون به لجو يتكلمون قالوا ونظافته، هذا ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو صحيح، يعني زي الحكمة إن النظافة، وهي فعلا قلنا أن النظافة من الإيمان نعم، أو من الإسلام نعم، هو أن الإسلام، بل إن الإسلام هو دين النظافة، ولذلك تحدثنا قبل قليل عن الاستنجاء والاستجمار، كل هذا يعني الكافر لا يعمد إليه ولا ينظف نفسه، ولذلك أحيانا تجد تنبعث منه رائحة البول، رائحة الغائط، رائحة كذا وكذا، ولا يعنى، كما سيأتينا بنتف شعر إبطه وإزالة شعر إبطه، تجده يعني فيها يجمع الروائح، تنبعث من إبطه الروائح، تنبعث من عورته الروائح، ما يحلق شعر عانته، ما يعنى بهذه الأشياء التي عني بها الإسلام، يعني عني بدقائق الأمور. ولذلك اليهودي يعني حينما قال لسلمان رضي الله عنه أرى صاحبكم أو ترى صاحبكم علمكم حتى الخراءة، يقول علمكم يعني ما ترك لكم شيء، قال نعم علمنا حتى الخراءة، وقال لا نستجمر بروث أو كذا، والمهم يقول علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأداب حتى آداب الخراءة، حتى آداب الخراء علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الدين متكامل، وهو دين النظافة، وسيمر معنا في هذا الباب وفي غيره ما يؤكد ويرسخ أن هذا الدين وهذه الشريعة هي شريعة النظافة فعلا، أنها تعنى بأمور النظافة، سواء في بدن الإنسان، سواء في الشارع، سواء في البيت، سواء في الثياب، كلها هذه أمر بها الشارع، وليس أدل على ذلك من هذا الباب الذي سنذكره هذه الليلة إن شاء الله، أو في الدرس القادم بإذن الله سنستكمل يعني كيف قص الأظفار، نتف الإبط، حلق العانة، كل هذه يعني والسواك، هذا كل هذه يعني توجيه للمسلمين للتنظف، الختان نحو ذلك، كل هذه وسائل للنظافة وطريق للنظافة. نعم.
ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه.
إيه نعم، يقول كيف نستاك؟ هل نستاك كذا؟ ها؟ الأطباء يقولون أنك تستاك هكذا من فوق لتحت، والفك السفلي ها من تحت إلى فوق، ها شو اسمه هذا بالنسبة للطول في الأسنان، طولا بالأسنان هكذا، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه يستاك عرضا هكذا ويستاك بيده اليسرى. لماذا؟ لإزالة القذر، لأنه لإزالة القذر، وقلنا إن اليمين لا تستعمل إلا للمكرمات، لا تستعمل يعني لا تستنجي بها اليمين، لا تستجمر بها، لا تفعل بها أشياء القذر، ولا تستنثر بها أيضا من الأنف ونحو ذلك، تستعمل اليسار، فلذلك يقول تستعمل اليسرى هكذا عرضا تستاك بهذا الشكل. لماذا؟ لأنه يقول لا يخرب عمر الأسنان، عند الفقهاء يقولون إنك لا استكت هكذا ربما تجرح اللثة ونحو ذلك، فأنت بعيد عن اللثة تستاك بالعرض وبيدك اليسرى. في من العلماء يعني هذا المؤلف يقول بيده اليسرى دائما دائما السواك، حتى لو لم يكن لتنقية الفم وتطهيره، لو كان يعني نظيف الفم أيضا تستاك باليسرى، لأنه ما زال هذا كله إذا يعني إزالة أذى وإزالة قذر. لكن من العلماء من قال أنه إذا كانت الأسنان نظيفة وأن الإنسان يستاك لإصابة السنة، أنه يستاك ما دام أنها نظيفة يستاك بيده اليمنى، يمسك المسواك بيده اليمنى، لأنه ليس المقصود إزالة قذر ولكن المقصود إصابة السنة، وأنت يعني أسنانك نظيفة ومتأكد أنها أسنانك نظيفة، لكن إذا كان عليها أوساخ أو كان فيها عليها دهون أو بقايا طعام ونحو ذلك، فإنك ستستاك باليد اليسرى. يستاك يقول عرضا بالنسبة للفم، يستاك عرضا بالنسبة للفم. نعم.
ويغسل السواك،
يغسل السواك طبعا الفرشة الأسنان هذه إذا انتهيت منها يعني المفروض أنك تنظفها أو تقطعها، لأن هذه خلاص انتهت. يعني بعض الناس قد يكون معه سواك يقعد شهر معه وهو كل مرة شوية يطلعه يستاك، هذا صار أذية، ذا ما صار يعني ينظف الآن. يعني هذه الفرشة بمجرد ما يصيبها الوسخ أو القذر أو نحو ذلك الذي على الأسنان تبدأ تنشأ فيها البكتيريا والجراثيم ونحو ذلك، فيعني المفروض طالما أنك تنظف أنت إما أنك تغسل المسواك إذا انتهيت من 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 التسوك، تغسله بالماء، تغسل هذه الفرشة، أو أنك تقطع هذه الفرشة. وكانت عائشة رضي الله عنها تقضم للرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكها، تذهب يعني الفرشة الأولى وتجدد الفرشة، فالإنسان يأخذ السواك هذا طوله ويجدده كل شوي، يعني كل ما يستاك يذهب هذه، يقضمها حتى لو بأسنانه، ما هو بلازم مقص ولا بسكين، يقضمها بأسنانه ويرميها ثم يجدد فرشة جديدة. الفرشة الجديدة هذه سيكون فيها المواد التي المنظفة التي تقضم. أما هذه إذا بقيت، حتى لو أن الإنسان استاك وشم هذه الفرشة يجد رائحتها كريهة، يجد رائحتها، فيعني الإنسان يجدد هذه الفرشة ويغسل، أو إما يغسلها ولا يجددها، يقطعه ويقضم ثانية، يقضمها مرة ثانية. نعم.
ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر،
لا بأس، لأن عائشة كانت تأخذ سواك الرسول صلى الله عليه وسلم وتستاك به، فلا بأس أنه للإنسان يعني هو وزوجته أو كذا، وإن كان يعني يعني الطب الحديث ينهى عن يعني الاستعمال مثل هذه الأشياء يعني بين فمين، لكن نقول قد يكون بين يعني الزوجة وزوجها إذا نظفت يعني الفرشة تستاك به. وكانت عائشة رضي الله عنها تستاك بسواك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال في الرعاية: ويقول إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي.
أي نعم.
قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة.
هذا الذي قلناه قبل شيء، ما هو الشافعية بعد، الشافعية وغيرهم أنه تنوي بهذا الإتيان بالسنة علشان تؤجر عليه، ما يعني تفترض أنه عادة وأنك تنظف أسنانك عادة، لا، تنظفها امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولفعله صلى الله عليه وسلم واقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تؤجر عليها، ينظف فمك ويطهر وتصيب السنة وتؤجر على ذلك. نعم.
مبتدئا بجانب فمه الأيمن، فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقدر.
اي نعم، كما ذكرنا برضو في دروس سابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في أمره كله، يعجبه التيامن، يبدأ بالشيء اليمين، لو يبي يحلق رأسه يبدأ بالشيء اليمين، يبي يلبس ثوبه يبدأ باليمين، يبي يلبس نعله يبدأ باليمين، وكذلك عند السواك يبدأ بالجهة اليمنى متجها إلى اليسرى. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وفي لباسه وفي يعني أمره كله، إلا كما قلنا أنه يعني عند الخروج من المسجد يبدأ باليسرى، عند خلع النعلين أيضا يبدأ باليسرى، لأن الخلع يعني مظنة أنه يصير يصيبه شيء في قدمه، لكن عند اللبس النعلين أو الثياب تبدأ باليمين. فهو يقول أن السواك يعني إذا أردت أن تستاك تبدأ بالجهة اليمنى، تبدأ حتى الاغتسال يعني الاغتسال من الجنابة تبدأ بالجهة اليمنى، تبدأ بالجهة اليمنى، عند الوضوء أيضا تبدأ بيدك اليمنى ثم تثني تغسل يدك اليسرى، وهكذا يعني في هذه العبادات ترتيبها بيكون البداءة باليمين دائما، البداءة باليمين. حتى ذكرنا وكثيرا وأكدنا على ذلك الشرب والأكل باليمين، ومن يأكل بيساره وهو قادر على أكله بيمينه، أو يشرب بيساره وهو قادر على أن يأكل يشرب بيمينه، فهذا قد أتى يعني معصية، أتى معصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا سمي الله يا غلام وكل مما يليك، وكل بيمينك وكل مما يليك، وقال للرجل: كل بيمينك، رأوه أتى وأكل بيساره، فقال: لا أستطيع، مع أنه هو يكذب يستطيع أن يأكل بيمينه فأكل بيساره، فحينما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لا أستطيع، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، قالوا: فما رفع يده بعد ذلك، يعني أصيب بالشلل. فإذا يعني أكلنا وشربنا كل هذا نأكل باليمين ونشرب اليمين، والأكل والشرب بالشمال أو باليسار من غير حاجة، يعني يكون الإنسان مشلول يده اليمنى أو مريضة أو أقطع أو نحو ذلك، هنا يستعمل اليسرى لا بأس، لكن إذا استعمل اليمنى فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا استعمل اليسرى وهو قادر على استعمال اليمنى فهذه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن يتنبه لها المسلم عند الأكل والشرب، لا يأكل. هذه من عادة الكفار أيضا أنهم يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال، ونحن مع الاختلاط ومع هذا صار يعني كثرة الإمساس تقلل الإحساس، فبدأ المسلم يعني يتقمص عاداتهم وتقاليدهم، لا يعنى بشعائر دينه ولا بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يعيش مع الكفار ويفعل ما يفعله الكفار، لكن لابد أن يتميز المسلم يعني ميزات دينه وميزات شرعه التي أمر بها الشرع، حتى ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يقول: خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، يعني وسيأتينا إن شاء الله عن اللحية وتوفير اللحية وقص الشارب، كل هذا مخالفة لليهود، سيأتينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفاء اللحى وقص الشوارب، ويقول: خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، فدائما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفهم في شأنهم كله، إذا رأهم على شيء خالفهم. فالمسلم لا بد أن يتميز الحقيقة عن الكافر، أما أن نجد أن الكافر في المسلم في لباسه وأكله وشربه وجلوسه يعني يعمل ما يعمل الكفار فلا يتميز عنهم، هذه مشكلة كبيرة، لا بد أن يعالج المسلم الحقيقة نفسه ويرى يعني ما هو عليه من مخالفات ويعدلها، يعدلها وفق شرع الله سبحانه وتعالى، وفق أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتميز المسلم عن الكافر ونعرف المسلم من الكافر في اللباس، في 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 المشي، في الاضطجاع، في كذا وكذا. كل هذا فيه إرشادات وفيه أوامر من الرسول صلى الله عليه وسلم في كل، حتى في الاضطجاع عند النوم تضطجع على اليمنى وتضع يدك تحت قد، كل ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أرشدنا إليه. فلو أننا عملنا بهذه لكسبنا أجور كبيرة ولتميزنا نحن المسلمين عن أعمال الكفار، عن أعمال الكفار، لكننا اختلطنا بهم وصرنا يعني نفعل ما يفعلون، نحن يمكن لم نؤثر عليهم بل هم أثروا علينا سبحان الله.
ويدهن استحبابا غبا، يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه.
طبعا هذا في الإنسان الذي وفر شعره، وتوفير الشعر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرخي شعره، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرخي شعره، يعني يطيل شعره إلى شحمة أذنه أو إلى كتفيه، أو إلى كتفيه صلى الله عليه وسلم شعره. إلا أن هذا قد يحتاج إلى مؤونة، ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه يدهن شعره، هذا الذي له شعر. أما الذي له ليس له شعر خلاص. لماذا يقول يدهن؟ لأن هذا الدهن يثبط الشعر ويزيل الشعث، فلا بد أنك إذا وفرت شعرك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن تعتني به، نظافة، الدهان، تستعمل المشط بحيث أنه يكون منظره يعني لائق وجميل، لكن لا تكون العناية كبيرة جدا. ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.